بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
قوله وعليه ثوبان أخضران، أي مصبوغان بلون الخضرة، والمراد بالخضرة هنا ليست الخضرة الخالصة، وإنما هي خضرة معها خطوط من لون آخر. ويوضح ذلك أن حديث أبي رمثة رضي الله عنه جاء في بعض المصادر كالأدب المفرد وغيره بلفظ بردان أخضران، فإن الغالب أن البرود ذوات خطوط. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم.
قوله وعليه عمامة سوداء، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر ستر للرأس يستعمل في الحروب والقتال لوقاية الرأس من النبل ونحوه، ولا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون قد لبس المغفر لحماية الرأس ومن فوقه العمامة، ويحتمل أيضا أن يكون المغفر كان في أول الأمر أول الدخول، ثم لما استتبت الأمور نزع المغفر ولبس العمامة، وكانت العمامة ذات لون أسود. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ العمامة السوداء لباسا راتبا، بمعنى أنه يواظب عليه ويلبسه باستمرار، فهذا لم يحصل، بل لبسها ولبس أيضا غيرها صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه، أي السواد، لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد عمرو بن حويرث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء.
في هذا الحديث جواز لبس الثياب السود وعدم المنع منه، وإن كان الأبيض أفضل لحث النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه في لبس البياض كما تقدم في أول هذا الباب، ومعنى أرخى أي سدل وأرسل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. السحولية بفتح السين وضمها، وضم الحاء المهملة، ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن، والكرسف القطن.
أي أنه عليه الصلاة والسلام كفن عند موته بعد أن غسل في 3 أثواب، وهذا فيه أن السنة أن الرجل يكفن في 3 أثواب، والأفضل أن يكون القماش الذي يكفن فيه الميت من القطن، كما قال هنا من كرسف، والكرسف هو القطن. والسنة أن تكون ذات لون أبيض، لأن الأثواب التي كفن فيها عليه الصلاة والسلام أثواب بيض، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. المرط بكسر الميم وهو كساء، والمرحل بالحاء المهملة هو الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار.
وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثياب التي صنعت من الشعر، ولبس اللون الأسود، والمرط هو كساء طويل واسع يتخذ إزارا. وقولها في هذا الحديث مرحل، وضحه المصنف رحمه الله بأن المراد به صورة رحال الإبل، ومثل هذه الصورة إذا كانت على الثوب ليست مما ينهى عنه، لأن الذي ينهى عنه هو صور ذوات الأرواح، أما مثل هذه الصورة فليست مما ينهى عنه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية: أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة وكانت ضيقة الكمين، ولذا لم يتمكن عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يتوضأ من فسر الكمين من جهة اليد حتى نزعها وأخرج يديه من أسفل الجبة. والجبة هي لباس يكون فوق الثياب وفوق القميص، والجبة من الصوف تلبس في الشتاء لكونها تدفي البدن. وإذا تأملنا هذه الترجمة والأحاديث المتنوعة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، نجد فيها تنوع لباس النبي صلى الله عليه وسلم، فلبس الإزار والرداء، ولبس الكساء، ولبس القميص، وأنواعا أخرى من الألبسة، وأيضا لبس ألوانا متنوعة، وهذا مما يبين أن الأمر في اللباس واسع، وأن الأصل فيه الحل ما لم يدل الدليل على تحريمه، كأن يكون الثوب مثلا مسبلا بالنسبة للرجل، أو من ثياب الشهرة، أو من الحرير، أو من المعصفر، أو يكون فيه تشبه بالكفار، فكل ذلك حرام. وأما ما لم ينهى عنه في الشرع فالأصل فيه الحل، كما قال الله سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأنكر سبحانه على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها لعباده نعمة منه ورحمة، فدل هذا على أن الأصل فيها الإباحة حتى يأتي من الشرع ما يدل على التحريم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
القميص هي الثياب المعروفة التي هي مفصلة على الجسم، لها جيب يدخل فيه الرأس ولها كمان، وهي ضافية على البدن، فهذا النوع يقال له القميص. وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تتميز عن بقية الألبسة بأنها مريحة للبدن، وليست مثل الإزار يحتاج إلى تعاهد ينزل تارة ثم يرفعه، وإنما هي ثابتة على البدن. وقد كانت أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء.
هذه الترجمة كما أوضح المصنف رحمه الله في صفة القميص من حيث طوله ومن حيث طول الكم وأيضا طول العمامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث طول كم القميص، وأنه يكون إلى الرسغ، والرسغ هو مفصل الكف مما يلي أول الساعد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري.
هذه الأحاديث فيها النهي عن الإسبال، وفيها وعيد شديد للمسبل، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقا، وإن قصد بذلك الخيلاء والتكبر فالإثم أكبر والعقوبة أشد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. وسيأتي عند المصنف. وإن جره ليس على سبيل الخيلاء ففيه الوعيد المتقدم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وأبو بكر رضي الله عنه قال كما في الحديث الأول، حديث ابن عمر، قال: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي. والاسترخاء إنما يقع في الإزار، أما الثوب لا يكون فيه استرخاء، لأن الثوب أعلاه على عاتق المرء فيكون ثابتا لا ينزل، لكن الإزار لكونه يشد في وسط الإنسان فإنه مع المشي والحركة يسترخي كما هو معلوم، فيحتاج إلى تعاهد. أما الثوب إذا كان فوق الكعب فإنه لا ينزل لأنه ثابت على هيئة واحدة، وإنما الذي ينزل هو الإزار. فأبو بكر رضي الله عنه كان يلبس الإزار فوق الكعب لكنه يسترخي ويتعاهده بحيث كلما نزل رفعه، وهذا من حرصه رضي الله عنه واهتمامه بهذا الأمر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يفعله خيلاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة.
هذا الحديث فيه وعيد شديد للمسبل بأن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه، أي لا يكلمه كلام إكرام وإنعام، ولا ينظر إليه نظر إحسان وإنعام، ولا يزكيه، وله عند الله يوم القيامة العذاب الأليم. وكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل أي إزارة كما في الرواية الأخرى، والمنان أي الذي يمن بما أعطى ويذكر إحسانه ممتنا على الناس، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق لبضاعته بالأيمان الكاذبة فيحلف أنها جديدة أو أنها جيدة أو أنها ليس فيها عيب أو أن سعرها أقل من كذا، وهو يكذب على الناس. فهؤلاء الثلاثة لهم هذا الوعيد الشديد الوارد في هذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
وهذا الحديث فيه أن الإسبال ليس في الإزار فقط، بل يتناول القميص ويتناول كذلك العمامة، فلا تطال إطالة زائدة في طرفيها وذؤابتيها، لأن هذا من الخيلاء، ولكن يتوسط في ذلك. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
قوله وعليه ثوبان أخضران أي مصبوغان بلون الخضرة، و والمراد بالخضرة هنا ليست الخضرة الخالصة، وإنما هي خضرة معها خطوط من لون آخر. ويوضح ذلك أن حديث أبي رمثة رضي الله عنه جاء في بعض المصادر كالأدب المفرد وغيره بلفظ بردان أخضران، فإن الغالب أن البرود ذوات خطوط. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، رواه مسلم.
قوله وعليه عمامة سوداء، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر ستر للرأس يستعمل في الحروب والقتال لوقاية الرأس من النبل ونحوه، ولا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون قد لبس المغفر لحماية الرأس ومن فوقه العمامة، ويحتمل أيضا أن يكون المغفر كان في أول الأمر أول الدخول، ثم لما استتبت الأمور نزع المغفر ولبس العمامة، وكانت العمامة ذات لون أسود. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ العمامة السوداء لباسا راتبا، بمعنى أنه يواظب عليه ويلبسه باستمرار، فهذا لم يحصل، بل لبسها ولبس أيضا غيرها صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه أي السواد لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد عمرو بن حويرث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء.
في هذا الحديث جواز لبس الثياب السود وعدم المنع منه، وإن كان الأبيض أفضل لحث النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه في لبس البياض كما تقدم في أول هذا الباب، ومعنى أرخى أي سدل وأرسل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. السحولية بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملة ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن، والكرسف القطن.
أي أنه عليه الصلاة والسلام كفن عند موته بعد أن غسل في ثلاثة أثواب، وهذا فيه أن السنة أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، والأفضل أن يكون القماش الذي يكفن فيه الميت من القطن، كما قال هنا من كرسف، والكرسف هو القطن. والسنة أن تكون ذات لون أبيض، لأن الأثواب التي كفن فيها عليه الصلاة والسلام أثواب بيض، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. المرط بكسر الميم وهو كساء، والمرحل بالحاء المهملة، هو الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار.
وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثياب التي صنعت من الشعر، ولبس اللون الأسود، والمرط هو كساء طويل واسع يتخذ إزارا. وقولها في هذا الحديث مرحل وضحه المصنف رحمه الله بأن المراد به صورة رحال الإبل. ومثل هذه الصورة إذا كانت على الثوب ليست مما ينهى عنه، لأن الذي ينهى عنه هو صور ذوات الأرواح، أما مثل هذه الصورة فليست مما ينهى عنه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية: أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة وكانت ضيقة الكمين، ولذا لم يتمكن عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يتوضأ من فسر الكمين من جهة اليد حتى نزعها وأخرج يديه من أسفل الجبة. والجبة هي لباس يكون فوق الثياب وفوق القميص، والجبة من الصوف تلبس في الشتاء لكونها تدفي البدن. وإذا تأملنا هذه الترجمة والأحاديث المتنوعة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، نجد فيها تنوع لباس النبي صلى الله عليه وسلم، فلبس الإزار والرداء، ولبس الكساء، ولبس القميص، وأنواع أخرى من الألبسة، وأيضا لبس ألوانا متنوعة. وهذا مما يبين أن الأمر في اللباس واسع، وأن الأصل فيه الحل ما لم يدل الدليل على تحريمه، كأن يكون الثوب مثلا مسبلا بالنسبة للرجل، أو من ثياب الشهرة، أو من الحرير، أو من المعصفر، أو يكون فيه تشبه بالكفار، فكل ذلك حرام. وأما ما لم ينهى عنه في الشرع فالأصل فيه الحل، كما قال الله سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأنكر سبحانه على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها لعباده نعمة منه ورحمة، فدل هذا على أن الأصل فيها الإباحة حتى يأتي من الشرع ما يدل على التحريم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
القميص هي الثياب المعروفة التي هي مفصلة على الجسم، لها جيب يدخل فيه الرأس، ولها كمان، وهي ضافية على البدن، فهذا النوع يقال له القميص. وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تتميز عن بقية الألبسة بأنها مريحة للبدن، وليست مثل الإزار يحتاج إلى تعاهد ينزل تارة ثم يرفعه، وإنما هي ثابتة على البدن. وقد كانت أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء.
هذه الترجمة كما أوضح المصنف رحمه الله في صفة القميص من حيث طوله ومن حيث طول الكم وأيضا طول العمامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث طول كم القميص، وأنه يكون إلى الرسغ، والرسغ هو مفصل الكف مما يلي أول الساعد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري.
هذه الأحاديث فيها النهي عن الإسبال، وفيها وعيد شديد للمسبل، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقا، وإن قصد بذلك الخيلاء والتكبر فالإثم أكبر والعقوبة أشد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. وسيأتي عند المصنف. وإن جره ليس على سبيل الخيلاء ففيه الوعيد المتقدم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وأبو بكر رضي الله عنه قال كما في الحديث الأول حديث ابن عمر: قال يا رسول الله، إن إزاري يسترخي. والاسترخاء إنما يقع في الإزار، أما الثوب لا يكون فيه استرخاء، لأن الثوب أعلاه على عاتق المرء فيكون ثابتا لا ينزل، لكن الإزار لكونه يشد في وسط الإنسان فإنه مع المشي والحركة يسترخي كما هو معلوم، فيحتاج إلى تعاهد. أما الثوب إذا كان فوق الكعب فإنه لا ينزل، لأنه ثابت على هيئة واحدة، وإنما الذي ينزل هو الإزار. فأبو بكر رضي الله عنه كان يلبس الإزار فوق الكعب، لكنه يسترخي ويتعاهده بحيث كلما نزل رفعه، وهذا من حرصه رضي الله عنه واهتمامه بهذا الأمر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يفعله خيلاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم، وفي رواية له: المسبل إزارة.
هذا الحديث فيه وعيد شديد للمسبل بأن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه، أي لا يكلمه كلام إكرام وإنعام، ولا ينظر إليه نظر إحسان وإنعام، ولا يزكيه، وله عند الله يوم القيامة العذاب الأليم. وكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، أي إزارة كما في الرواية الأخرى، والمنان، أي الذي يمن بما أعطى ويذكر إحسانه ممتنا على الناس، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق لبضاعته بالأيمان الكاذبة فيحلف أنها جديدة أو أنها جيدة أو أنها ليس فيها عيب أو أن سعرها أقل من كذا، وهو يكذب على الناس. فهؤلاء 3 لهم هذا الوعيد الشديد الوارد في هذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
وهذا الحديث فيه أن الإسبال ليس في الإزار فقط، بل يتناول القميص ويتناول كذلك العمامة، فلا تطال إطالة زائدة في طرفيها وذؤابتيها، لأن هذا من الخيلاء، ولكن يتوسط في ذلك. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.